بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فنواصل الإخوة قراءتنا من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا في المجلد الخامس صفحة 130، ويتكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن صفة القرب لله جل وعلا، فإني قريب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وذكر أن قرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه، إذا اقترب أحد الشيئين فهذا يقترب حقيقة والثاني يقترب أيضا مجازا، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول. وقال: مثل من يتقرب إلى مكة أو حائط الكعبة، فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه فعل. وقد يكون القرب، قرب الشيء من الشيء، يكون من الطرفين، يكون، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول، ويكون منه أيضا قرب بنفسه، يعني الأول يقترب والثاني يقترب، فهذا قرب أعظم وأشد. قال: والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه. ثم قالوا في الحديث الصحيح أن الله تعالى يدنو عشية عرفة ويباهي الملائكة بأهل عرفة، فهذا القرب كله خاص في بعض الأحوال دون بعض. فأتأمل الحجاج ينكسرون ويفتقرون إلى الله، يقتربون إلى الله يوم عرفة والله يقترب منهم حقيقة كما يليق بجلاله، كما عرفنا في باب الأسماء والصفات. فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة كما يليق بجلاله، ويباهي الملائكة بأهل عرفة. قال: فهذا القرب كله خاص في بعض الأحوال دون بعض، وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال. نعم، يعني القرب الذي جاء في القرآن والسنة هو القرب الخاص الذي يتعلق بالقرب من الداعي، من الذي يعبد الله ويقترب من الله تعالى. لكن إخوة، بعض أهل السنة أيضا يثبت القرب العام ويفسره بالعلم، مثل ما قال الله تعالى: مر معنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا فسرنا هذه الآية أن المراد حقيقة هو الله، ليس المراد بالآية الملائكة، وجعلنا إذ يتلقى المتلقيان استئنافية، يعني ليست ظرفا، سلام، فعلى هذا يكون القرب العام بمعنى العلم، مثل المعية: وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. كذلك: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بعلمنا وقدرتنا. فالعبد ضعيف وهو في قبضة الله تعالى، والله تعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، فيصح أن يقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني من كانت هذه حاله معك فهو أقرب إليك من نفسك بنفسك. فهذا معنى صحيح، والله أعلم. لكن ابن تيمية ممن يذهب إلى أن القرب فقط هو القرب الخاص، لكن عرفنا أن يعني القول الآخر أيضا قول عند أهل السنة، وأن القرب أيضا يمكن أن يكون قربا عاما وفسر بمعنى العلم. قال: فعلم بذلك بطلان قول الحلولية، فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عاما مطلقا. فكما تعرفون أصحاب وحدة الوجود والذين يقولون والعياذ بالله الله معنا بذاته في كل مكان، فهذا قول باطل، وأخذوا مثل هذه النصوص التي فيها القرب وجعلوها قرب ذات، يعني الله يقترب بذاته من كل المخلوقات أو من بعض الناس قربا يعني ذاتيا، فيكون يعني مختلطا بهم والعياذ بالله. قال: كما جعل إخوانهم الاتحادية ذلك في مثل قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، الحديث المعروف في صفة الولي، فأصحاب وحدة الوجود جعلوا هذا الحديث حجة لهم، قال كنت سمعه الذي يسمع به، يعني الخالق اختلط بالمخلوق والعياذ بالله. وهذا بعيد عن الألفاظ الرشيقة الجميلة الرائعة في هذا الحديث القدسي. يعني هذا الحديث يعني ما يفهمه إلا من عنده رقي في يعني معرفة مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعبيره عن هذه المعاني الراقية. يعني يكون العبد يكون قريبا من الله، ومن شدة محبة لله أنه لا يفعل إلا ما يحب الله، لا يسمع إلا ما يحب الله، لا يتكلم إلا بما يحب الله، لا يبطش إلا بما يحب الله. فيصح أن يقال عنه في اللغة كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، لأن كل تحركات هذا الإنسان لله وبالله ومع الله، فهذا معنى بديع في الإيمان. لكن كما سبحان الله من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقوله فيأتيهم في صورة غير صورته، يعني هذا يوم القيامة في عرصات القيامة. قال وأن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وكل هذه النصوص حجة عليهم. نعم. فإذا تبين ذلك فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله تعالى، والروح لها عروج يناسبها، فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب. تأمل، يعني أثناء العبادة الساجد الداعي لما تنكسر لله وتفتقر إلى الله، قال الداعي والساجد يوجه روحه إلى الله، والروح لها عروج يناسبها، فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب، فيكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من تقربها. هذا النوع الأول، لأنه هو تقرب إلى الله. ثم قال ويكون منه قرب آخر، تأمل، ويكون من الله قرب آخر كقربه عشية عرفة وفي جوف الليل، وإلى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا. فهذا قرب حقيقي يليق بالله تعالى. هذه معلومة ممكن بعضنا أول مرة يسمعها يقول يعني يظن أن القرب فقط في النزول، في حديث ثلث الليل الأخير، إذا يعني دخل ثلث الليل الأخير ينزل ربنا سماء الدنيا فقط، يقول هذه صورة القرب التي يعرفها في حياته كلها أو يوم عرفة. يقول لا، الله تعالى أكرم وأعظم. فتأمل، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. فيكون هناك قرب من الله تعالى كما يليق بجلاله لهذا العبد. والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت، وهذا مناسب لنزوله إلى سماء الدنيا وقوله هل من داع هل من سائل هل من تائب. فتأمل سبحان الله في كلام ابن تيمية هنا، يقول والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت. حقا، فهذا الإخوة من آثار نزول الرب جل وعلا. وسبحان الله تجد أحيانا لبعض الأزمنة روحانيات ما تجدها إلا في ذلك الزمن. ما تفسير هذا؟ يعني قد ما يكون الأمر يرجع إلى نفس الإنسان، وإنما الأمر يرجع إلى البركة العظيمة التي تحصل عند نزول الرب جل وعلا، البركة العظيمة التي تحصل عند قرب الرب جل وعلا من عباده. ولذلك أيضا يشبه هذا الكلام كلام سيذكره ابن تيمية صفحة 374، هذا كلام أذكره قديما في الحج. يقول في صفحة 374، نقرأ سطرين، قال فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه، ما لا يمكن التعبير عنه. لكن ليس هذا الذي في قلوبهم هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج، يعني هذا شيء والقرب شيء آخر. فهذا من آثار القرب وبركاته. وحقا يعني تجد القلب ينكسر والعين تدمع بلا يعني اختيار من الإنسان، سبحان الله، مجرد يرفع يديه ويتضرع لله تجده ينسجم في الدعاء والذكر، وهكذا في الأوقات المباركة. وذلك الإخوة المسلم الموفق هو الذي يوفق في حياته لهذه الأوقات يستغلها. وسبحان الله، تأمل في فضل الله تعالى، ما جعل الأمر ضيقا، يعني ما جعل القرب فقط في عرفة يوم واحد في السنة، لا، إذا كنت تأسف على نهاية عرفة الليل عندك كل ليلة عندك في الثلث الأخير من الليل تستطيع أن تتقرب فيه إلى الله قرب عظيم، بل كل سجدة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انظر إلى كرم الله تعالى. فالموفق الإخوة هو الذي يستغل هذه الأوقات، كلما أطلت القيام في هذه الأوقات والدعاء والذكر والعبادة حصل لك من البركات في حياتك ما لا يمكن أن تحصله في سائر الأوقات. وهذا شأن العاقل إخوة، العاقل أنت عندك مثلا 3 ساعات، ممكن هذه 3 ساعات تعدل 30 ساعة مثلا، تستطيع أن تقطع فيها ما تقطع في 30 ساعة، فتضيع هذه 3 ساعات وتجتهد في الساعات العادية، هذا من الغبن والخسارة. فالإخوة هذا أمر مهم، وقد يلبس عليك الشيطان، لا عندك أشغال وعندك كذا، ويعني يهتم الإنسان بأمور، يعني والله ما يوجد هناك أفضل من مثل هذا، الاهتمام بهذا، الحرص على قيام الليل في الثلث الأخير. وهذه صفة المتقين، صفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، هكذا كان دأبهم، دأب الصالحين قيام الليل خاصة في هذا الوقت، فحصلوا من البركات والآثار في خشوعهم في صلاتهم في حياتهم في أخلاقهم بركة. قال: ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة؟ لا يحصل لغير الحاج في سائر البلاد، إذ ليس بها وقوف مشروع ولا مباهاة الملائكة، وكما أن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر رمضان إنما هو للمسلمين الذين يصومون رمضان لا الكفار الذين لا يرون له حرمة. وهذا فيه جواب عن السؤال المشهور: لماذا نجد بعض المسلمين يعصي الله في رمضان؟ أين تصفيد الشياطين؟ بل ربما بعضهم والعياذ بالله يزيد فجوره في شهر رمضان، والعياذ بالله، من السهر على الحرام وغير ذلك. فيقول ابن تيمية: إنما هو للمسلمين الذين يصومون رمضان، يعني يصومون حق صيامه، أما مسلم لا يبالي بحرمة رمضان ولا يحرص على البركة في رمضان. صحيح يعني له من رمضان بحسب صدقه ونيته، لكن إذا كان لا يبالي ولا يحرص على هذا فلا شك أنه لن يكسب هذه البركات في رمضان. لذلك قال: للكفار الذين لا يرون له حرمة، لا يرون له حرمة. كذلك إذا شابههم المسلم في هذا أو في شيء من هذا تنقص البركات والآثار الكريمة عليه بحسب حاله مع يعني رمضان. بالفعل الآن يعني انظر كيف المسلم، وهذا الحمد لله موجود عند أغلب المسلمين، تجد عندهم محافظة على الخير، تجد المساجد مملوءة في شهر رمضان في صلاة الفجر، الآن ممكن تجد صف صفين بس في المسجد، لكن في رمضان المسجد يمتلئ في صلاة الفجر، يحافظون على صلاة التراويح على قيام الليل، هذا لا شك أنه من بركة تفتح أبواب الجنة وأبواب النار مغلقة وهكذا. قال: وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لهم اعملوا ما شئتم كان مختصا بأولئك. أم هو عام؟ فيه كلام، ليس هذا موضعه، هو الكلام في هذا القرب من جنس الكلام في نزوله كل ليلة، من جنس الكلام في نزوله كل ليلة ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسى من الشجرة وقوله أن بورك من في النار ومن حولها. يعني هذا قرب خاص لمن أقبل على الله تعالى. يعني موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي سمع كلام الله تعالى يعني، وبنو إسرائيل كانوا قريبين منه، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، لكن ما سمعوا كلام الله. فالله تعالى يفعل ما يشاء كيف يشاء سبحانه، وهو على كل شيء قدير. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك، مثل حماد بن زيد وإسحاق بن راهوية وغيرهما، من أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، وبينا أن هذا هو الصواب، وإن كان طائفة ممن يدعي السنة يظن خلو العرش منه. تلاحظ الإخوة طبعا هذه المسائل ما تطرح أمام عامة الناس، لكن يعني هذا مما خاض فيه بعضهم، هل إذا نزل إلى السماء الدنيا معنى هذا أنه ما يكون مستويا على عرشه؟ طبعا الجواب لا، كما ذكر ابن تيمية عن أئمة السلف أن الاستواء على العرش هذه صفة لله ثابتة، والعلو ثابت ولازم له، فيفعل الله ما يشاء كيف ما يشاء سبحانه جل وعلا، لا يعجز شيء وهو على كل شيء قدير، فينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش جل جلاله. قال: وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة في ذلك مصنفا، وزيف قول من قال ينزل ولا يخلو منه العرش، زيف قول من قال ينزل ولا يخلو منه العرش، يعني هذا رأيه، وضعف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد، وطعن في هذه الرسالة وقال إن مكذوبة على أحمد، وتكلم على راويها البردعي أحمد بن محمد وقال إنه مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد، يعني هذا رأيه. وطائفة تقف لا تقول يخلو ولا يخلو، وتنكر على من يقول ذلك، منهم الحافظ عبد الغني المقدسي. وأما من يتوهم أن السماوات تنفرج ثم تلتحم فهذا من أعظم الجهل، وإن وقع فيه طائفة من الرجال. والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أن يموت، وقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسده. يعني يقصد ابن تيمية إذا كان هذا متصور عند الإنسان المخلوق فكيف بالخالق جل وعلا، فيفعل ما يشاء جل وعلا. وهذا الأمر الذي ذكر ابن تيمية وردت فيه آثار عن الصحابة، أن الإنسان إذا نام على طهارة فروحه يؤذن لها أن يعني تسجد عند العرش، والله أعلم، هذا فيه آثار موقوفة على الصحابة. قال: وكذلك أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وروحه في بدنه، وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان، فكيف بالملائكة فكيف برب العالمين؟ الله أكبر. وتلاحظ هنا ابن تيمية وقف مع ظاهر النص، يعني ما قال أقرب ما يكون لعبد ربه ساجد يعني قرب معنوي فقط ليس قربا حقيقيا، لا، فحمل هذا الحديث على ظاهره وهذا خاص بالساجد، فكيف الله أعلم كيفية هذا القرب، الله أعلم. ولا شك أن هذا القرب يعني متصل يعني عبادة الإنسان، كلما كان أعبد لله وأخشع يكون قربه أعظم، لأن السجود الإخوة يعني كما ترون يعني أعظم صورة عملية للعبودية والتذلل لله والقرب منه جل وعلا، يضع الإنسان أشرف أعضاء على الأرض يعني تذللا لله. قال: والليل يختلف فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب، ونزوله الذي أخبر به رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم لا يشغله شان عن شان، وكذلك سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم لا يشغله هذا عن هذا. الله أكبر. وقد قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم كلهم في ساعة واحدة. الله أكبر. وهذا كما تعرفون فيه جواب عن الذين ينكرون حديث العلو، حديث النزول، يقولون إن كنتم تثبتون هذا على حقيقته، طيب كيف الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر مثلا لأهل الإمارات مثلا عندهم الثلث الأخير، ثم بعد ذلك يكون الثلث الأخير في البلدة الفلانية، ثم بعد ذلك في البلدة الفلانية، وهكذا، فما ينقطع ثلث الليل الأخير على وجه الأرض. فكيف توجهون هذا؟ هل يعني أن الله دائما ينزل لسماء الدنيا؟ كما سمعت الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء، وكل ما يخطر ببالك فالله أعظم وأجل من ذلك. وهذا خوض في الكيفية، يعني هذا السؤال ابتداء تقول هذا سؤال خطأ أصلا، من أصله خطأ. لماذا؟ لأن الله أخبرنا بهذا ولم يخبرنا كيف. مثل ما قال الإمام مالك لما جاء الرجل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك صبب من العرق، شوف كيف تعظيمهم لله. ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه قاعدة في الصفات، كذلك النزول معلوم والكيف مجهول، لا نخوض في الكيفية. وكما قال ابن عباس إشارة إلى قدرة الله، كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال كما يرزقهم كلهم في ساعة واحدة. الله أكبر. وهذا مثل مناجاة الله تعالى لعبده في صلاته، إذا قال الله تعالى، إذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. طيب كم إنسان يصلي، كم مسلم يصلي في نفس الوقت؟ ملايين من المسلمين يصلون في وقت واحد. هل معنى هذا أن الله تعالى يعني هذا نحمله على الأمر المجازي، نقول هذا مجرد مجاز معناه القرب من العبد وكذا فقط؟ لا، الله على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تأمل يعني الإيمان بهذا الإخوة، والله يعني يجعل تعظيم الله تعالى في قلبك ويعني أمرا عظيما حقا، يعني يفتح لك أبوابا في تعظيم الله، وما قدر الله حق قدره حقا. والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين مع اختلاف اللغات وفنون الحاجات، والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين، كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة، لكن لا يكون إلا عددا قليلا قريبا منه، ويجد في نفسه قربا ودنوا وميلا إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين دون بعض، ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب. نعم. والرب تعالى واسع عليم، وسع سمعه الأصوات كلها، وعطاؤه الحاجات كلها. ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان، إذا مال إلى جهة انصرف عن الأخرى، وقد يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه، فيجد نفسه تقرب من نفوس كثيرين من الناس من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. نعم، يعني هذا جميل التمثيل هنا بالروح أو القياس على الروح هنا، يعني فرق بين قرب البدن وقرب الروح. قرب البدن، البدن إذا اقترب فيعني ينصرف عن الجهة التي كان فيها، بخلاف قرب الروح قال فيجد نفسه تقرب من نفوس كثيرين من الناس من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. هو الآن مقترب إلى فلان ويحب فلان مثلا، في نفس الوقت نفسه مقتربة إلى فلان الآخر ما انصرف عنه. وبالجملة فقرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه أمر معروف لا يجهل، فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة والذكر والخشية والتوكل، وهذا متفق عليه بين الناس كلهم، بخلاف القرب الذي قبله. نعم، فإن هذا ينكره الجهمي. نعم، يعني قرب القلوب من الله تعالى. نعم، الذي يقول ليس فوق السماء رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، وهذا كفر وفند. والأول ينكره الكلابية، ومن يقول لا تقوم الأمور الاختيارية به، يعني كما يعني ذكر ابن تيمية القرب الذي يكون من العبد الجهمية ينكرونه، ولذلك أنكروا أن يكون العبد يحب الله تعالى، قالوا ما يجوز أن تقول أنا أحب الله لهذه الدرجة والعياذ بالله، يعني هذا قطع لحقيقة العبادة بين العبد وربه. وبعض أهل البدع لا يثبت هذا القرب، يعني قرب العبد من الله يثبته، يقول نعم العبد يحب الله ويقترب منه، لكن ينفي قرب الرب من عبده، مثل الكلابية وهم الذين ينفون الصفات الاختيارية، وهذا موجود عند الأشاعر القدماء، قالوا من أتباع الأشعري من أصحاب أحمد وغيره من يجعل الرضا والغضب والفرح والمحبة هي الإرادة، وتارة يجعلونها صفات أخرى قديمة غير الإرادة. نعم، فهذا تأويل وفي الحقيقة هو تحريف، يعني يجعلون محبة الله تعالى لعبده ليست على حقيقته، يقول لا الله ما يحب عبده، وإنما معنى المحبة معنى مثلا يحبهم ويحبونه يثبتون محبة العبد لله، لكن يقولون لا المحبة ما نثبتها لله. ليش؟ قال لا المحبة فيها نقص فيها ضعف، المحبة يعني هذه مشاعر وما تليق أن نصف بها الرب. وقالوا إذن معنى المحبة أن الله أراد بعبده الخير، هذا معنى المحبة فقط، إرادة أراد بك الخير، هذا معنى المحبة. شوف كيف الفارق بين الأمرين حتى في تأثر الإنسان الإخوة. أنت لما تخيل يقال لك في العقيدة تدرس هكذا تلقن أن لا إذا اعتقدت أن الله يحبك أنت كافر، أعوذ بالله، يعني هذا خلاف الفطرة. وللأسف هذا يدرس الآن، يدرس كليات وجامعات يلقنون هذا، قال أن العقل ما يثبت هذا، الله كامل ما تقول الله يحب عبده. وهذا شوف كيف يعني هؤلاء حقا كما سمى ابن القيم هم قطاع الطريق، قطاع طريق في طريق العبودية، يعني فقط يعني كأن الإله الذي يتصورونه أن يعني أتخيل مثل ملك جبار خلاص، ما حتى الرحمة ينفونها عن الله تعالى، حتى الرحمة يقولون هي الإرادة بس، إرادة الخير إرادة النعمة بس، لأن الرحمة فيها لين وضعف ورقة وكذا. وهذا كل الإخوة من الخوض العقلي والفلسفي في هذا الباب، لماذا؟ خليك على الفطرة، والله ليس كمثلي شيء. أنت إذا كنت تصور أن المحبة فيها ضعف ومحبة الإنسان من شعور وكذا وميل، لكن محبة الخالق كما تليق بعظمته وجلاله، خلاص انتهى الأمر. رحمة الله كما تليق بجلاله وعظمته، نثبتها كما تليق بعظمة الله وخلاص، بدل أن تضيع هذه المعاني العظيمة في العبودية لله. وذلك الإخوة هذه المسائل لا كما أظن بعض الناس يقول هذه مسائل كلامية وفلسفية كلها ما فيها فائدة، لا بالعكس، فرق كبير بين عبد يستشعر أن الله يحبه، ممكن أن الله يحبه، كم يكون له من الإقبال على الله والقرب من الله ويبكي من محبة لله. حتى يعني جاء عن بعض السلف أن اشترى جارية أو وجد جارية تدعو الله تعالى، تقول في دعائها اللهم بحبي، ما تقول بحبي، تقول بحبك لي إلا غفرت لي، اللهم بحبك لي إلا رحمتني. فأنكر عليها سيدها، قال لها يا جارية قولي بحبي لك وما أدراك أن الله يحبك. فقالت له يا سيدي لو لم يكن يحبني لما أقامني بين يديه. شوف كيف كانوا يستدلون على محبة الله بتوفيق الله لعبده، أن الله وفقني أقامني بين يديه في صلاة الليل، ما أقامك وقربك إلا ليحبك لأنه يحبك. هذه معاني عظيمة إذا عاشها المسلم في عبادته والله ما يمل من العبادة. من يحبك؟ هذا الإله العظيم الملك الجليل رب العالمين. الواحد منا إذا قيل له الملك الفلاني ذكرك في مجلسه ويحبك وأثنى عليك يطير قلبه من الفرح، فما ظنك برب العالمين؟ قال: ثم قال بعد كلام طويل: هذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله، وأن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته، إلا من كان منافقا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول فهذا ليس بمؤمن. الله أكبر، شوفوا هذا الكلام من ابن تيمية. أين الذين يقولون ابن تيمية يكفر المخالفين ويكفر المسلمين ويكفر الناس؟ وابن تيمية أبعد الناس عن تكفير الخلق. يعني انظر، بعد أن قرر هذه المعاني، والجهم ينكر هذا، والأشعري ينكر هذا، والمعتزل ينكر هذا، إيش قال؟ قال: كل من أقر بالله، أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك، بحسب إيمان بالله، عقيدة في الله، ممكن يعتقد بس أن الرب هو ذات، ما يصف بأي صفة، ما يؤمن بأي صفة، هو مسلم يصلي ويصوم كل شيء، لكن يظن أن لا، الرب هو ذات، إذا أثبت صفة أنا شبهت الله بخلقه، فهكذا يعتقد مثل المعتزلة. معتزلة ينكرون كل صفات الله. طيب، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده، ما يكفر حتى لو جحد كل الصفات، لأن هذا فهمه، اشتبه عليه الأمر. يعني يعذره ابن تيمية بالشبهة، بالتأويل، ما قامت عليه الحجة. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة، شوف قال أهل الصلاة ما قال أهل العقيدة، لا، عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله. ما دام يصلي، هو ما يصلي لجماد ولا لصنم ولا لي، هو يصلي لرب يعتقده هو. عاد عقيدة فاسدة، عقيدة أن الله في كل مكان، عقيدة أن الله ليس على العرش، ما لك علاقة بهذا، خل الناس بينه وبين الله تعالى، هو يصلي وبينه وبين الله عبادة، فهذا مسلم، ما تستطيع أن تكفره. قال: يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته. إيش الاختلاف في العقيدة؟ يعني الأشعري والصوفي والجهمي والمعتزلي، ما دام يصلي ويعبد الله خليه يعبد الرب الذي يعتقده. والرافضي هو هكذا، الرافضة معتزلة، الرافضة ينفون الصفات، كم دام من أهل القبلة خلاص هو مسلم مؤمن بالله ورسوله. عاد خل الآن الأمور اللي فيها تكفير، هذا إذا ما قامت عليه الحجة ما يكفر، ذلك عوام هؤلاء ما يكفرون، يعني عوام الشيعة وعوام أهل البدع ما يكفرون. أما الذي وقيمت عليه الحجة أو عاند يعرف الحق ويقول لا خلاص أنا أتبع دين آبائي، أنا كذا، وما عنده أي شبهة وصرح بهذا، يعني يجحد الحق مثل بعض أئمة هؤلاء، قد هؤلاء يعني يكفرون. نعم، فهذا يعني سبحان الله كلام صريح من ابن تيمية. فهذا قال: وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته. شوف، من الذي يكفر؟ إلا من كان منافقا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول فهذا ليس بمؤمن، هذا كان منافق. وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن، له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك، وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم. شوف كيف، شوف كيف ابن تيمية صدر واسع لهؤلاء. هذا الإخوة طبعا من باب الإيش؟ من باب التكفير وعدمه كما عرفنا، أما من باب التعامل، التعامل شيء آخر بحسب المصلحة، بحسب لكن الآن انظر إلى إنصاف ابن تيمية. لكن أهل البدع ما ينصفون أهل السنة بهذه الطريقة، أهل البدع يكفرون أهل السنة، الرافضة يقول لا السني هذا كافر، ما يفصل أنه جاهل مبجاهل، خلاص كل من لم يؤمن بخلافة علي فهو كافر عنده خلاص. وهكذا باقي أهل البدع، قال أنت إذا أثبتت الصفات لله أنت شبهت الله بخلق أنت كافر. ما يعذر كثير منهم ترى ما يعذر بالجهل، لكن هذا ما تجده إلا عند أهل السنة. وذلك من بديع كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلمة المشهورة، يقول أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لذلك تجد السني يستطيع أن يتعايش مع كل الفرق لأنه يدعو في قلبه أن هذا مسلم ما أكفره، ومن من حقه علي أنا أني أنا أبلغه العقيدة الصحيحة والدين الصحيح. وهكذا يتعامل المسلم حتى مع المخالفين من أهل الأديان، يريد أن ينجيهم من النار، حتى قال هم كفار، نعم كفار، يريد أن ينجيهم من النار. فهذا يعني أمر يعني مهم جدا الإخوة فيه. أما تخيل واحد يعيش بين المسلمين ويعتقد أنهم كفار، كيف بيتعامل معهم؟ مثل الخوارج، خوارج إيش اللي خلاهم يفجرون ويعني يكفروا؟ بسبب تكفير الناس، عندنا هؤلاء كلهم كفار، وهكذا يعني غسلوا دماغهم إن الآن أنت تعيش مثل زمان الجاهلية وكل هؤلاء المسلمين اللي حولك منافقين، هكذا زينوا لهم ويأتون بشبهات وكذا خلاص، فيفجر ويخرب ويظن هذا هو الجهاد، ما يمكن أن يتعايش مع غيره. وهكذا أهل البدع إذا تسلطوا، أهل البدع إذا تسلطوا كانت لهم الكلمة ما يتركون سني واحد أيا كانت عقيدتهم، صوفي رافضي جهمي. انظر كيف المعتزلة في زمن الإمام أحمد لما التفوا على المأمون وبعض خلفاء بني العباس واقتنعوا ببدعة خلق القرآن، إيش فعلوا؟ قتلوا أي عالم يقول القرآن غير القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله، هذا يقتل خلاص. شوف كيف. لكن أهل السنة ما أبدا ما يفعلون هذا بأهل البدع. لماذا؟ أن هذا مسلم ما يجوز أقتله، حرام أقتله. نعم التعامل بحسب البدعة، بحسب المصلحة، بحسب هل هو معاند، هل هو يعني ما يقبل الحق، خلاص. لكن ما له حقوق الإسلام. وما ورد عن السلف من التغليظ في التعامل مع البدع، هذا لمصلحة، الهجر حتى ينزجر حتى كذا. فهذا يعني أصل عظيم في الحقيقة في هذا الباب. قال ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم، ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرف نبي صلى الله عليه وسلم لم تدخل أمته الجنة، فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة، بل يدخلون الجنة وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم. وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعبد الله به وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه الأول لم يحمل ما لا يطيق، وإن يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة. الله أشياء عجيبة اليوم، سبحان الله. يقول إيش؟ ركز الكلام، يقول وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعبد الله به وأتى آخر أو أتي آخر بأكثر من ذلك عجز عنه الأول، يعني الأول مسكين تربى بين مثلا نقول بين أشاعرة بين معتزلة، ما استطاع أصلا أن يصل إلى عقيدة أهل السنة، خلاص عندنا عقيدة أهل السنة هي عقيدة الكفر، إنها التشبيه. لكن عنده صدق، عنده إيمان بالله، ويصلي ويصوم ويذكر الله ويتعبد لله، لكن خلاص أنا أمشي على هذا اللي تعلمت عليه. قال لم يحمل ما لا يطيق، خلاص ما يطيق أصلا أن يصدق بهذه العقيدة الأخرى، فيعذر بهذا، يعذر بهذا مدام أن عنده، شوف سبحان الله الفاصل في هذا، أن عنده عبودية لله. أهم شيء يقول أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، طيب يصلي يعني يعبد عند عبادة، الآن هذا لما يصلي حقق توحيد العبادة وصلي، لكن عنده لبس في هذا الإله الذي يصلي له وصفاته كيف هذا ما اهتدى إليه، لكن توحيد العبادة اللي هو الإسلام الحقيقي موجود عنده، هذا الذي يفصل بينه وبين الكافر الأصلي. كافر الأصلي أبدا، هو كافر ما يعترف بالإسلام ولا لا إله الله محمد رسول الله، ولا يعني يعبد الله تعالى يعني بإخلاص، إن ما يعبد إلا الله، فهذا ما أصلا غير مسلم، فلم يحمل ما لا يطيق. قال وإن يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة. يعني هذا ممكن يؤخذ بالتدرج معه، أنت الآن تريد أن تنقل من عقيدة فاسدة إلى عقيدة طيبة، طيب هذه العقيدة الفاسدة هو تربى عليها عشرات السنوات، أتظن بكلمة تحدث بحديث لا الرسول يقول كذا، ممكن يكون حديثك له فتنة أنه يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسببك أنت، فلا لا تتكلم معه، شوي شوي معه. وهذا شوف من حسن التعامل، من حسن الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الآن شوف واحد مثلا رافضي ولا صوفي ولا كذا، تقول على طول ترى يعني اللي ما يؤمن بخلافة أبي بكر هذا يعني خالف إجماع الصحابة، هو أصلا عنده خلفيات ومسلمات تخالف كلامك أنت، ما ممكن أن يقبل منك بهذا الكلام بهذه السهولة. يأتي واحد أصلا هو متمكن من العقيدة الأشعرية وتربى عليها، تقول لا الله تعالى يقول الرحمن العرش استوى، هذا بإجماع العلماء، هو عنده مسلمات أخرى وخلفيات قديمة ما يمكن أن يتنازل عنها بمجرد هذه الكلمة. تريد دعوته، تريد نصيحته، لا تجعل حديثك فتنة له، لا أدعوه بالحكمة، انظر إليك أنه مريض، مريض وأنت الطبيب وتريد أن ترفق به ترحمه وتزيل عن هذا المرض الخبيث، هل تأتي على طول تبتر يده هو في سرطان اقطع يده؟ لا، قل تعال نشوف نحاول نعالج شيئا فشيئا، نزيد الجرعة مرة بعد مرة، ليش ما تفعل هذا مع هؤلاء المخالفين؟ هذا الذي ينبغي. أما أن تجعل حديثك فتنة، وللأسف قد تكون نية الإنسان ما يريد هدايته وإنما يريد إيش الانتصار عليه والعلو، أن أنا اللي أنا على الحق وأنت على الباطل، بهذا الله ما يهديه بكلامك، تريد هدايته أرفق معه وادعوه يعني بالحكمة واللين والأخلاق الطيبة، يعني حتى ممكن تجلس معه فترة ما تكلمه في هذه الأمور لين ما تكون بينك وبينه إيش يعني شيء من الصلة، حسن الصلة، العلاقة الطيبة، هذه واجبات الإسلام. بعدين بعد هذا والله يا أخي تأتي له ببعض الإشكالات، شبهات مثلا علي، يا أخي لو تقرأ هذا الكتاب، هذا نقل كلام السلف في هذا، ممكن خفي عليك، ممكن كذا كذا، أبدأ بعد حتى لو ما قبل ترى كلامك ما يكون فتنة عليه، يعني ما يرد الحق هكذا بجرأة، ولا يقول لك اسمح لي أنا ما أدري عقيدتنا كذا وتعلمنا كذا، ويكون بين في النهاية يعني رابطة الإسلام تبقى. فهذا أمر يعني مهم جدا الإخوة في التعامل مع هؤلاء، وأنبه وكرر يعني الأمر قد يختلف باختلاف المصالح والمفاسد. لذلك زمان السلف كانت السنة هي الظاهرة، أهل البدع المبتدع مثل الجمل الأجرب، فإذا هجر هو الذي إيش يحتاج إلى أن يصل أهل السنة ورغما عن أنفه يرجع. لكن اليوم إيش تهجر من؟ ما أنكر الهجر مطلقا، لكن أقول إذا بتعامل مع الناس عموما بهذه الطريقة ما تترك حد، ما تكلم أحدا ولا تسلم على أحد، لا. فالمسلم في مثل هذا الزمان، زمان ضعف للسنة، بالعكس تسلم على هؤلاء، تعامل معهم معاملة طيبة إلى أن يعني يسر الله تعالى دعوتهم. نعم من خاف على نفسه ممكن يعتزل، يعني تكون علاقته معه ولا سلام عليكم وعليكم السلام فقط يمشي، نعم والله أعلم. قال فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم، شوف كيف أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم، والخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعها كالقرآن والحديث المشهور، وهم مختلفون في معنى ذلك والله تعالى أعلم.
نعم.
نعم. لا كما قلنا يعني قيام الحجة يعني ما يمكن أن يكون مثلا طالب علم يأتي يقول خلاص أنا قمت الحجة على فلان، لأن الآن أنت تشرح له وتكشف له عن الشبهات، لكن هو قد يكون إيش مقتنع بكلامك. فقيام الحجة يكون بتصريح الإنسان، يعني أنا نعم ما عندي جواب، صحيح كلامك صحيح، طيب إيش الموقف؟ يقول لا أنا على دين أبائي أجدادي، ليش يا فلان تقي الله كذا لا تتبع هواك؟ قل لا أنا ما أريد عقيدتكم هذه ولا أريد دينكم، أنا يعني يظهر تعصب لي قومه، يريد دنيا يريد سمعة، يخاف أن يقال فلان رجع عن عقيدته فلان رجع عن مذهبه، هذا هو الذي يعني قامت عليه الحجة. أما إنسان يسكت قل ما عندي جواب لكن يعني في نفسه شبهة، ما تستطيع أن تقول هذا وقيمت عليه الحجة. إيه نعم. ممكن إيه نعم إيه. ذلك يعني مثل ما مر معنا قبل يعني في كثير من المجالس كان يجلس مع هؤلاء الأشاعرة ويناظرهم وأبدا ما يعني ما كفر واحد منهم، إمام أحمد ما كفر المعتزلة في زمانه إيه نعم، وما كفر الخلفاء اللي قالوا بخلق القرآن أبدا، كان يدعو للخليفة، لأن مع أن كان يكلم في المجلس ويذكر لهم قال الله قال رسول الله، مع ذلك ما قال خلاص أنا قمت عليهم الحجة وهم كفار، لا نعم ليه شبهات عندهم. إيه نعم والله أعلم. إيه نعم من تكفير، هذا من أكبر الموانع الشبهات، موضوع الشبهات، لأن هذا أمر نسبي، ما تستطيع أنت أن تقول لا خلاص هذا وقيمت عليه الحجة، هذا كيف ما يفهم كلام الله كيف ما يفهم كلام العلماء، ما صعب، هذا أمر يتفاوت فيه الناس، مسائل الفهم أمر نسبي بين الناس، فقد تكون هذا عنده شبهة محكمة قوية تربى على هذا الشيء، يقول لا بس مستحيل يكون الإمام الفلاني شيخي صالح كذا علمني درسني العقيدة، لا لا ما أكيد هناك تأويل هناك كذا، فهو ما تشوف فرق بين أن يجحد وبين أن يقول لا الآية هاي أكيد معناها شيء ثاني أن أنت ما عرفته مثلا، فهذه شبهة. نعم. فالتأويل من منام من موانع الكفر، التأويل يعني، وما مثل ما مر معنا حديث الذي يعني قال لأولادي إن أنا مت فحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي، شوف لئن قدر الله يعني شاك في قدرة الله على البعث، هذا كفر، ليعذبني عذابا ليعذب واحد من العالمين، يعني هو ما فعل هذا إلا ليخلص من العذاب ويشك في قدرة الله على البعث. لما ماتوا نفذوا الوصية وحرقوا الوالد وذروا يعني ذراته في البر والبحر، قال الله جمع ذراته وقال ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. شوف هذا ما عمل خير قط بل شك في قدرة الله على البعث والله غفر له، الله يعلم ما في قلبه، فهو هذا، فهذا عنده شبهة عنده تأويل في مسألة البعث والله تعالى عفى عنه. سبحان الله يعني رب كريم ورحيم أبعد مما نتصور نحن. نعم لأن أيضا هذا نسبي، أيضا يقول هذا لابد يكون له وجه سائغ في اللغة، من الذي يعرف اللغة الآن؟ يقول اليد مثلا ممكن أن تكون بمعنى النعمة، لكن مثلا استوى ما يأتي في اللغة بمعنى استولى، طيب من الذي يعرف هذا التفريق في اللغة الآن؟ فما يعني أهم شيء ما يكون جاحد ويصرح بجحوده، يقول لا هذه الآية أنا ودت لو أني حككتها من المصحف مثل ما كان يقول بعض الجهمية، هذا جحد وهذا كفر لا شك. أما إنسان يقول لا هذا الكلام له معنى آخر، هذا تأويل كذا كما قال علماء النبي، هذا ما يكفر. نعم طيب إيه نعم، وهذا الأصل يعني العذر بالجهل ما للعوام وحتى مشايخهم يعني ما نكفرهم مطلقا هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.